بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الطلاق، وسميت بهذا الاسم لافتتاحها بذكر الطلاق فيها، وسميت بسورة النساء القصرى كما في صحيح البخاري سماها بذلك ابن مسعود رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد، وسميت بذلك لذكر أحكام النساء فيها، كثير من أحكام النساء فيها، وهي مدنية بالاتفاق ولم يصح فيها سبب نزول. وأقرب ما يناسب أن يذكر فيها ما سيذكره ابن كثير رحمه الله في قصة ابن عمر حين طلق امرأته حائضة. وقد اعترض كما مر بنا في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد على تسمية القرآن بالسورة القصيرة أو قليلة، أقرأ آيات قليلة أو تسهل التسميات، لكن البخاري ساق هذا عن ابن مسعود ووجه ذلك الحافظ في مياته. ففي رقم 4910 من كتاب التفسير سورة الطلاق قال: قيل هل سمعت عبد الله في عن عبد الله فيها شيئا؟ ابن مسعود قال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ، قصة سبيعة، ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولاء، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في سياق الكلام على الاعتداد بآخر الأجلين، أنه الصواب أنها تعتد بوضع الحمل لا بآخر الأجلين، وهو يرد على ابن عباس رضي الله عنه فتواه القديمة بأنها تعتد بأبعد الأجلين. إنما الشاهد سورة النساء القصرى نزلت مبينة أنها تعتد بوضع الحمل. قال الحافظ رحمه الله: والمراد بعض كل، فمن البقرة نزلت كذا نزلت كذا بقرة. قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه نزلت بعدها سورة الطلاق. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ، التي هي سورة النساء الصغرى القصرى، وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق. وأخرج أبو داود بن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليا يقول: تعتد آخر الأجلين، قال: من شاء لعنته، أن التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة وأولاة الأحمال، ثم قرأ: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى، وفيه جواز وصف السورة بذلك. وحكى ابن التين عن الداودي قال: لا أرى قوله القصرى محفوظا، ولا يقال البخاري، ولا يقال في سورة القرآن قصرى، في سورة القرآن قصرى ولا صغرى، مر بنا هذا، كراهة ذلك عن بعض السلف. انتهى. قال: وهو رد للإخبار الثابتة بلا مستند. والقصرى والطول أمر نسبي، وقد تقدم في صفة الصلاة قول زيد: طول الطوليين، وأنه أراد بذلك سورة الأعراف، وهو تسمية اجتهادية. أما الذي جاءت فيه الأدلة سورة الطلاق. ومحتوى السورة وما تضمنته السورة أمور هي مضمونها الطلاق وما يتعلق به. فالآيات الثلاث الأول في الطلاق في الوقت المناسب وعلى الوجه المشروع، والآية الرابعة والخامسة في العدة وضبط أيامها لئلا تختلط الأنساب، والسادسة والسابعة عن السكن بالنسبة للمرأة والمطلقة والنفقة، يعني للحمل والرضاع، شأن الحمل والرضا. والآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة تعقيب يحمل الوعيد لمن يخالف أمر الله. والآية الحادية عشرة في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية الأخيرة وهي 12 آية فقط، الآية 12 الأخيرة تبين قدرة الله وشمول علمه. هذا مضمون السورة. والذين قالوا إنها نزلت سبب نزولها قصة حفصة وطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة استدلوا بمطلع السورة، وهي قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كما سيأتي من كلام الكثير فيما يتعلق بسياق قصة حفصة لكن السند لم يثبت. قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، يا أيها النبي، خطب باسم النبوة صفة النبوة، ثم خاطب الأمة تبعا له فطلقوهن، إذا طلقتم يا أيها النبي، إذا طلقتم الخطاب للجمع، النداء للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للجمع، طلقتم طلقوهن إلى آخره. فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومقتضى ذلك شرعية الطلاق، وهذا مما خلاف لا خلاف فيه، إمساك معروف أو تسريح بإحسان. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والمقصود الطلاق استبدال زوج. وقد كره العلماء الطلاق لغير سبب مستدلين بقول الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وبحديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكنه مرسل، أبغض الحلال الله الطلاق، أي أنه حلال يجوز الطلاق حلال، لكنه فيه مبغوض من جانب أن الشيطان يفرح ويرسل جنوده لبث من يفسد، ويأتي من يقول لا أزال بفلان حتى طلق امرأته فيقول نعم أنت، يفرح الشيطان، فكك الأسر، يطمع الشيطان في المرأة إذا صارت أرملة، وفي الرجل إذا لم يكن متزوجا، فإن الزواج يعتبر حصانة للمؤمن خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهو ستر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهو غنى، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلما كان الطلاق يحصل به انخرام هذه الأمور الطيبة وحصول شيء من الضرر عليه وعليها في حال في بعض الأحوال فيما استتاب اسمع صلاح الحال كان فيه من الكراهة، ما لهذا المرسل ولكره أهل العلم. ونقل الإجماع على الكراهة، كما نقل الإجماع على مشروعية الطلاق أنه مشروع. قال ابن حزم اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس بسكران لا ولا مكرها ولا غضبان ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارا له، مراتب الإجماع لابن حزم. قال ابن عبد البر القرآن ورد بإباحة الطلاق، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه أي في جوازه. قال ابن قدامة الطلاق حل قيد النكاح وهو مشروع، والأصل في مشروعية الكتاب السنة والإجماع، وأجمع الناس على جواز الطلاق. قال القرطبي في المفهم، القرطبي مفسر في الجامع، وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور، وغير ذلك من أقوال من نقولات الإجماع على إباحته بالكتاب وبالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق بعض نسائه وطلق الصحابة أيضا، هو بالإجماع. مستند ذلك هذه الآية إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن، الطلاق مرتان إمساك معروف صحيح بإحسان، طلق حفصة النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجعها هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. قال لعبد الله بن عمر، قال لعبد الله بن عمر أمر ابن عبد الله أن يراجعها حتى تطهر ثم يطلق إذا أراد. أما كونه مكروها حال استقامة الحال بين الزوجين، كونه مكروه حال استقامة الحال بين الزوجين وصلاح الحال، فقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 35-298 فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج باتفاق العلماء، منهي النهي كراهة فقط لا تحريم لما سبق بيانه، ولكن كراهة أن هذا كما أشرنا من الأدلة أنه فيه يطمع الشيطان وأنه إلى أشرنا إلى بعض مفاسد الطلاق مع استقامة الحال، وغالبا أن الطلاق لا يحصل مع استقامة الحال، أنه لا يحصل إلا مع سوء الحال، إما عدم رغبته أو عدم يعني شيء من ذلك. قال: خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي أنه مباح، طلاق مباح، وأيضا مع إباحته سبق ما يتعلق بالكراهة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب عن سعيد الهباري قال: حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، أنزل الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. وهذا مرسل، سعيد عن قتادة الراجح فيه مرسل، ما هو متصل، الراجح إرساله. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا، ومراسيل قتادة شبه معضلات كما في الموقظة للذهبي. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها بغير ذكر السبب، ورد نعم ثابت صحيح متيقن كما سيأتي، لكن بغير ذكر السبب، سبب نزول الآية. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، أي غضب من الطلاق الذي ليس بسني، قد اشتمل هذا على الطلاق السني لعدتهن، الطلاق السني إذا طلقت لغير عدتها فهو طلاق غير سني، غير السنة، طلاق بدعي، وهو واقع القول الصحيح. ثم قال: يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، يعني حتى يكون رحمها الرحم بريئا ما فيه حمل، إنه إذا مسها وطلقها ربما حملت فيطلق امرأة حاملا يصيبها الزوج الثاني يسقي ماءه زرع غيره ويقع في المحظور، تختلط الأنساب أو يغذي زرع غيره كما يقال. قال: فتلك العدة التي أمر الله بها لعدتهن، عدة التي أمر الله أن تكون طلاق سنيا على السنة، الآية فيها مشتملة على طلاق السنة. وهكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، طلقوهن لعدتهن، أي في طهر لم يسم لا في حيض ولا في طهر مسها فيه. وروى أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة ومواضع استقصائها كتب الأحكام، وأمس لفظ يورد هنا ما قالوا سبب نزول، سبب نزول ما فيه سما صحة، ولم يذكر الشيخ رحمه الله في ذلك شيئا، لكن أمس مناسب أن يذكر هنا، أقرب أن يذكر هنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في الرجل يطلق امرأته حائضا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحائض والنفاس سواء في الحكم، سواء طلقها حائضا أو نفساء كله لا يجوز، حكم الحيض والنفاس في ذلك سواء، فساء قبل طهرها من نفاسها. فقال: إن عبد الله بن عمر طلق ابن عمر فالعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته حائض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، لو لم يقع الطلاق ما أمره برجعتها، ما فائدة الرجعة إذا لم يقع الطلاق؟ إذا كان طلاق ما طلاق الحائض ما يقع، دل هذا يقينا على وقوع طلاق البدعي، طلاق المرأة الحائض أو النفساء. أردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: طلق إن شاء، يدل على إباحة الطلاق. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في طهر لم يمسها فيه. هذه الآية فيها عدة أحكام في تتعلق بالطلاق، نقرأ مما تم الإجماع فيه على مسائل الطلاق، نبذة من ذلك في بداية الطلاق، لأنها بعضها سيتعلق بعد ذلك بالعدد، يأتي دور العدد. أخذنا من ذلك أن الطلاق مشروع بالإجماع، وأخذنا من ذلك أن الطلاق مع استتباب الحال واستقامة الحال بين الزوجين وحسن الحال بين الزوجين، يعني هذا كما يسميه طلاق عبث، طلاق العبث، وغالبا أنه ما يحصل طلاق إلا كذا، أنه فيه كراهة. ويلي ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بشروط ذكرها أهل العلم. قال ابن رشد: شروط المطلق الجائز الطلاق على أن الزوج العاقل البالغ هو الذي يقع طلاقه. ونقلها ابن حزم فيما سبق: لزوجة ما ملك بضعها بعقد شرعي. قال ابن حزم: اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل، حتى الكافر يصح طلاقه، العاقل البالغ الذي ليس بسكران، السكران الصحيح أنه ما يقع طلاقه لأنه ما يدري ما يقول، ولا مكره، المكره لا يصح طلاقه، نكره إكراها إلجاء. جاءنا واحد مرة أنه تزوج عليها، ثم هي أخذت البندق مشحون مفتوح الأمان وجهته إليه قال طلق، وهو يرى ما بقي إلا أن تضغط وتقتله. قالها: ما عندي رغبة، اتق إلا قال طلق، وأنت بين خيرتين، إما الطلاق ولا الموت. قال طالق، قال زد واحدة، قال طالق، قال زد ثالثة، قال طالق، خلاص سكرت البندق وراحت. قلنا: ما هذا الطلاق ما يقع، هذا طلاق إكراه بشدة، هذا ما بقى. كذا الغضبان الذي لا يدري ما يقول، الذي لا يدري ما يقول، هذا من شروط أن يكون عاقلا، أن يكون كذلك غير مكره ولا سكران، سكران طافح معنى ما يدري ما يقول. أما إذا كان الغضبان يدري ما يقول طلاقه يصح. طيب، هذه شروط الطلاق ذكروا لها شروطا بالإجماع، منها ما سمى هذا شروط صحته، وأن يكون يعني أن تكون زوجة شرعية، ما هي عبارة عن أمة، الأمة ما يطلقها، إنما الزوجة طلاق المسلم العاقل الذي ليس بسكران ولا مكره. قال: لزوجته التي تزوجها زواجا صحيحا، زواجا صحيحا، أن يعني يكون الزواج صحيحا، إلا إذا كان غير صحيح ما من يطلق. كما إذا عقدت المرأة بنفسها عليه، الصحيح أنه باطل فلا تحتاج إلى طلاق، فراق مباشرة. كما إذا عقد رجل على محرم له لا يدري أنها محرم، لا يدري أنها محرمه، أخته من الرضاعة أو كذا وما يدري، فتبين أنها محرمه ما يحتاج إلى طلاق، فرقة مباشرة بدون طلاق. يطلق ماذا؟ امرأة أخته، إن أخته إنما وقع عليها بزواج شبهة، والزواج شبهة فيه شرعي الأولاد، لكن ما في طلاق، ما هو صحيح الزواج من أصله. وهذه المسائل تفريعات مهمة يحتاج إليها لمن مثلا يضيف إليها ما عداها مما ذكره الفقهاء. والطلاق الموافق للسنة طلاق صحيح، كما سمعت ينقسم الطلاق إلى قسمين: سني وبدعي. الطلاق الصحيح السني صحيح واقع بغير إثم، والطلاق البدعي واقع مع الإثم، واقع مع الإثم، هذا هو الصواعي في المسألة، فيها مع خلاف شديد فيها. والطلاق البدعي ضابطه هو الذي يكون في حالة حيض المرأة، أو في حالة نفاسها، أو في طهرها الذي جامعها فيه، رحم ما يصير مشغولا ربما ليس نقيا من الحمل، وهذا لا خلاف فيه. الطلاق في الحيض واقع على القول الصحيح. قال ابن المنذر رحمه الله: وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى بهم. قال: الإجماع على وقوع الطلاق البدعي إلا أناس ما يقتدى بهم. فإذن الخلاف في ذلك يتلاشى مع كثرة من نقلهم فيه، لكنه مع هذا الإجماع معناه أن إجماع الصحابة وما عداهم لا يبالغ خلاف من هداهم بذلك. إذا طلقها في طهر مسها فيه أو طلقها في حال حيضتها، المراجعة ليست واجبة، لأن الطلاق ماذا؟ واقع ولا ما هو واقع؟ واقع بالإجماع، أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على زوجة ابن عمر الزوج، وما أمره برجعته إلى الوقوع والإجماع على ذلك. طيب، فالرجعة التي أمرها بها ليس على سبيل إيجاب، وإنما على سبيل استحباب قالوا. وإن قلنا على سبيل إيجاب، فعلى سبيل إيجاب من حيث أنه لا يأثم جانب الإثم، لا على أن الطلاق ما هو واقع، وهذا أصح، أنه واجب عليها أن يراجعها ليتجنب الإثم، لا لأن طلاقها ما يقع. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا ليس منه فهو رد، فذلك عام وهذا خاص. إلهنا إن شاء الله ما بقي في حينه.